قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جرير بن حازم.
جرير بن حازم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وسمى آخر.
نعم وسمى آخر يعني لم يذكره.
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه.
وقد مر ذكر هؤلاء.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم.
ثم أورد حديث علي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن الخيل والرقيق يعني أن الخيل لا زكاة فيها لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق الذي هو المملوك ولكن إذا كان الرقيق للتجارة والخيل للتجارة فيزكى زكاة التجارة زكاة عروض التجارة وأما كونه يزكى يعني على غير التجارة فليس فيه زكاة الخيل لا زكاة فيها ولو كانت سائمة ولو كانت تنمى وتربى ولكنها ما أعدت للبيع وما يباع فيها ولا يشترى فإنه لا زكاة فيها وكذلك الرقيق الذي هو العبيد إذا كان الإنسان عنده عدد من الرقة ما في زكاة إلا كما جاء في الحديث لأن زكاة الفطر في الرقيق أنه يخرج عن الزكاة لأن زكاة الفطر تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى فهذا هو الذي يجب في الرقيق وأما كونه يعني يكون فيه زكاة ليس فيه زكاة لكن إذا كان الرقيق أو الإنسان يتجر في الأرقة ويتجر في الخيل فإن ذلك يزكى زكاة التجارة لأن زكاة التجارة هي أوسع المجالات يعني في الأموال الزكوية أوسعها التجارة
فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما
هذا مثل ما تقدم
وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم
وهذا مثل ما تقدم أيضا ويقول 190 ذكر العقد يعني اللي هم 190 أعلى عقد دون 200 ولا يعني ذلك أن 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 الفرق بين 90 وبين 200 يكون في زكاة لأنه قال يعني بعد ذلك فإذا بلغت 200
فإذا بلغت 200
فإذا بلغت 200 يعني كيف في زكاة يعني معناه الزكاة ما تكون إلا في 200 وسبق أن مر الحديث وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 200 درهم صدقة نعم
قال حدثنا عمرو بن عون
عمرو بن عون ثقة خرج أصحاب كتب الستة
عن أبي عوانة
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي
عن علي عليه السلام
عن علي وقد مر ذكر هؤلاء وأما كلمة عليه السلام فهذه ليست من المؤلفين والمصنفين وإنما هي من نساخ الكتب كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإنه ذكر عند تفسير هذه الآية أنه شاء أو عند نساخ الكتب أقول إن ذكر عليه السلام بعد ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إن كتابة مثل هذه الكلمة وكذلك كلمة كرم الله وجهه إنما هي من عمل النساخ نساخ الكتب وليست من عمل المؤلفين وعلى هذا ثم قال إن الذي يعني عليه السلف والذي ينبغي أن يكون هو التسوية بين الصحابة وذلك أن الذي جرت عليه عادة السلف أنهم يترضون عن الصحابة ويترحمون على من بعدهم فكونه يقال عليه السلام ويقال كرم الله وجهه هذا ليس من عمل المؤلفين وإنما هو من عمل نساخ الكتب نعم.
قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله
يعني أنه جاء مرفوعا يعني من كما مر في الطريقة السابقة أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء أيضا من طريق الأعمش أيضا مرفوع, قال إيش رواه الأعمش,
رواه هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق,
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي إسحاق مر ذكره
كما قال أبو عوانة,
كما قال أبو عوانة يعني في الرواية السابقة,
ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان,
شيبان أبو معاوية هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
وإبراهيم بن طهمان,
وإبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه, أوقفوه على علي,
وروى حديث النفيلي يعني الذي تقدم في الإسناد السابق شعبة,
نعم,
شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة, وسفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف أيضا بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة, يعني سفيان الثوري مشهور بالفقه والحديث, وشعبة مشهور في الحديث, وكل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وكل منهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة,
عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعه,
ولم يرفعه يعني موقوف على علي,
ترجح الرواية ولا
لا, هو مرفوع هو الراجح,
كم الحديث ولا نبدأ الأسئلة
بعده,
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كل سائمة,
نعم, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين,
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل, هل إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم اكتمل فهل يبدأ بالحساب منذ أن اكتمل أو يضاف إلى ما تقدم؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم, منهم من قال إنه إذا حصل النقص يعني في أثناء الحول فإنه لا يعتبر, بل يكون من اكتماله مرة ثانية يبدأ يحسب الحول, ومنهم يقول ينظر إلى الطرفين, ينظر إلى الطرفين الأول والأخير, ما دام أنه موجود في الأول أنه موجود في الأول فإنه يعني يكون كامل وفي الآخر كامل, فإنه يعتبر من الأول, والذي يظهر والله أعلم أنه إذا نقص أنه ما كان المال يعني موجود حال عليه الحول وهو كامل فإنه يستأنف يعني حول جديد.
وجبت علي في زكاة الإبل حقة ولكن ليست عندي, فهل يجوز أن أخرج قيمتها؟
سبق أن عرفنا في الروايات السابقة أنه إما إذا كانت عنده التي دونها فإنه يعطيها ويعطي 20 درهما أو شاتين, وإذا كانت عندها التي فوقها فإنه يعطيها ويعطى هو شاتين أو 20 درهما, هذا هو الذي سبق أن جاء أنه إذا ما وجد عنده السن فإذا تبينت الأسنان فإنه يعطى يؤخذ من السن الأعلى ويعطى الفرق, أو يعطي سنا أدنى ويعطي هو الفرق.
وهل يجوز إعطاء الزكاة للابن أو الابنة إذا كان فقيرين؟
لا, ما يجوز, لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع, بل إذا كان فقيرين يجب عليه أن ينفق عليهما.
يقول, أنا رجل عندي زكاة وأبناء أخي أيتام, نعطي الزكاة أبناء أخي كل شهر منها الشيء الذي يحتاجونه, فهل يجوز ذلك؟
كونه يعني يعطيهم كل شهر معناه أنه يعني أن الزكاة أنه يحسبها وأنه ينفق عليهم من الزكاة يعني شهرا شهرا, والزكاة إنما تجري إلى حال الحول, والأقارب لهم حق غير الزكاة, وبعض الناس يتخلص من الواجب عليه وهي حق الأقارب وصلة الأرحام بالزكاة, ويقول الزكاة خارجة خارجة, وإذا ما أعطيتهم الزكاة أعطيهم من المال, فأنا بدلا من أني أخرج شيء من المال أعطيهم الزكاة وأتخلص من حقهم بذلك, هذا لا يجوز, وهو الذي يقولون عنه إنه وقاية للمال, أن الزكاة لا تتخذ وقاية للمال, يعني يتخلص من الحقوق التي على الإنسان بواسطة الزكاة, ومثل ذلك الذي يكون عليه له ديون عند الناس فتجده يعطيه, يعطي الفقير من أجل يوفيه, أو أنه يخصم من الزكاة, فيكون معناه أنه يستوفي الديون بواسطة الزكاة ولا يعطي الفقراء. بل الفقير الذي عليه الدين إذا كان فقير يعطيه هو من أجل يأكل, يعطيه الزكاة من أجل يأكل ومن أجل يستفيد, ما هو يروح يستوفي الدين الذي عليه بواسطة الزكاة. الحاصل أن وإذا كانت الزكاة قليلة والمال قليل, فكونه يعطي أبناء أخيه لا شك أن الصدقة على القريب هي صدقة موصلة.
يقول إذا لم يعمل في كتاب الصدقات هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, فكيف كانت تؤخذ الصدقات السائمة؟
كيف كان إيش؟
تؤخذ الصدقات السائمة.
لا شك أنهم إنما يأخذون بتوجيهه وبإرشاده, فيمكن أنه كان يبلغهم وأنه يخبرهم وأنه كتب هذا الكتاب, ولكن يعني كونه أخذ كتابا إنما حصل بعد وفاته كما جاء في الرواية السابقة. وأما كونهم يخرجون يأخذون الزكاة يأخذونها طبقا لتوجيهه وطبقا لتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم, لا يتصرفون في الأخذ بدون تعليم منه صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول 450 من الإبل, يمكن إخراج بنت لبون واحدة و11 بنت مخاض, ويمكن إخراج بنت مخاض واحدة و
450؟
إيه؟
بنت المخاض هي تكرر والجدعة لا تكرر, والتكرار إنما هو للسنين اللي في الوسط وهما ابنة لبون والحقة, هذه هي التي تكرر في كل 40 حقة, في كل 40 لبون وفي كل 50 حقة. أما بنت المخاض ما تأتي إلا في أول نصاب يخرج منه من جنسها وهو من 25 إلى 35 فلا تتكرر بعد ذلك. فأربعمائة وخمسين يصير فيها تسع حقاق, لأنها يعني خمسين تسع مرات, خمسين تسع مرات يصير فيها تسع حقاق.
البقر الذي يعلف في المزارع هل عليه زكاة؟ وإذا
البقر والغنم والإبل إذا كانت تعلف أكثر الحول لا زكاة فيها, الذي يعلف أكثر الحول لا زكاة فيها, بقر أو غنم أو إبل.
وإذا كان هذا البقر يباع لبنه فكيف يزكى؟
ما يزكى, أقول بيع اللبن, أقول كونه يباع لبنه لا يزكى, لأن إذا باع اللبن وتوفر نقود وحل عليها هل يزكيها.
وفي النبات ما سقته الأنهار الحديث, هل يمكن أن يستدل بهذا أن كل ما يخرج من الأرض ففيه زكاة إلا ما خصته الأحاديث؟ ففيه رد على الذين قالوا إن الزكاة في خمس أجناس فقط مما يخرج من الأرض.
لا, هو كما جاء, يعني ليس فيما دون خمس أواقن خمسة أوسق صدقة, يعني جاء تنصيص على التوثيق, وليس كل شيء يوثق, ليس كل شيء يوثق, أقول ليس كل شيء يوثق, الفواكه والخضروات لا توثق, يعني لا تكال.
يقول ما نصاب زكاة الحبوب لمن كان مستأجرا للأرض؟
الزكاة
نبدأ بالأسئلة ولا بالفوائد؟
نعم,
نبدأ بالأسئلة ولا بالفوائد؟
لا, الفوائد.
هذا أحد الإخوة جزاه الله خير ما كتب اسمه شيخ حسن الجلي في قراءة المعوذات. الأحاديث جمع جزاه الله خير أحاديث وخرجها لكن كلها فيها أنها تقرأ يعني من أذكار الصباح والمساء. الحديث الأول حديث عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أو نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. أخرج أبو داود الترمذي والنسائي
وذكر الأماكن
إيه نعم
إيه
وأخرج أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال رسول قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر إلا فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلحقني من بعدي أو فلحقني من بعدي فضرب منكبي فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأتها معه وقال لي قل أعوذ برب الناس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ثم قال إذا أنت صليت فقرأ بهما.
ما لك العدد؟
لا. وأخرج البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره حتى إذا كنا ببطن واقم استقبلتنا ضبابة فأضلتنا الطريق فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عدل إلى كثيب فأناخ عليه ثم قام وقام عليه ما شاء الله فما زال يصلي حتى طلع الفجر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأس ناقته ثم مشى وعبد الله الأسلمي إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدري ثم قال قل قلت وما أقول قال قل هو الله أحد قال ثم قال قال قل قلت وما أقول قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقلت حتى فرغت منهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتعود أو يتعود فما تعود العباد بمثلهن قط.
ماذا تقول أقرب الناس؟
ها؟ لا. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة رواه أبو داود. وفي سنن الترمذي قال ساق السند حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب رواه النسائي. وكذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله قال عبد الله بن الإمام أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه لا هذا ظاهر الأول عن عبد الله بن حبيب قال أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فخرج فأخذ بيدي فقال قل فسكت قال قل قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم مرتين. كثير ابن كثير
بس يعني معناه ما ذكر بس بعد صلاة المغرب والفجر
نعم
فأنا بس الصباح والمساء
الصبح المساء
نعم أقول ما في إلا ذكر الصباح والمساء
أيه ذكر الصلاة يعني صلاة الصبح صلاة المغرب
أيه أقول ما ذكر يعني خنصيص على الصلاة.
هذا لعلكم سبقا سئلتم عن النشيد طلع البدر علينا هذا فائدة من أحد الأخوة يقول أن الشيخ الألباني ذكر أن هذه الأبيات ضعيفة أنها القصة ناقلة في الهجرة ضعيفة بل وليس لها أصل ذكر ذلك في السلسلة الضعيفة الجزء الثاني.
ذكر هذا؟
ها؟
ذكر في السلسلة ضعيفة؟
إيه الجزء الثاني 63 الرقم 598
ضعيفة؟
نعم كذلك ما أدري هذا إذا كان سألتم عنه إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. هذا الحديث ذكره ابن القيم قال في تعليقه لعله تعليقه على أبي داود المختصر قال أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح هذا في صحيح الجامع. وحديث ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره. لعله في التعليق على ابن خزيمة الجزء الرابع 220.
نعم
هذا ما يتعلق. نعم
جزاه الله خير، هذه فوائد قيمة فوائد مهمة، ولكن هذا الذي يعني جاء في هذا الحديث أنه يشهد لا يعارض ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كلم الحجر والناس يسمعون، وهو يريد من ذلك إسماعهم، أما أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلك ما قبلتك، يعني مقصود أنه هو نفسه ينفع ويضر يعني بذاته، ومعلوم الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، هو النافع الضار، وكونه يعني يشهد يوم القيامة لا ينافي ما جاء عن عمر، لأن الأرض تشهد والأيدي تشهد والأرجل تشهد، والله تعالى ينطقها يوم القيامة وتشهد على ما حصل منها، ولهذا قالوا في تفسير قول الله عز وجل يوم يتحدث أخبارها يعني تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر، فهذا لا ينافي ما جاء عن عمر رضي الله عنه، لأن الذي جاء عن عمر شيء والذي جاء في هذا الحديث شيء آخر.
هذا من الزوار أو الحجاج يلح في قراءة سؤاله، يقول في بلدي لا يوجد علماء ولا حلقات للعلم مثل بلدكم هذا، فأرجو نصيحتكم لي في طلب العلم، فهل يكون على الأشرطة أو الكتب، وكيف أوفق بين الفنون ومراحلها؟
هو الحقيقة المهم في الأمر أن الإنسان يحرص على أن يحصل في بلده من يكون عنده علم ويكون عنده بصيرة ويكون عنده سلامة أيضا في التعليم وفي العقيدة حتى يستفيد منه، وإذا لم يتمكن من ذلك فيحرص على أشرطة العلماء الذين في سماع أشرطتهم وسماع كلامهم يعني خير كثير وعلم وفائدة، يعني مثل الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه، ومثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومثل الشيخ صالح الفوزان، ومثل الشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، وغيرهم من المشايخ الذين يعني يستفيد يعني من أشرطتهم ومن علمهم، يحرص على أمثال هؤلاء ولا يسمع الأشرطة لكل أحد، وإنما عليه أن يستمع لأشرطة فيها سلامة لسلامة أصحابها ولسلامة أصحاب الأشرطة، وليس كل أشرطة تسمع، ليس كل أشرطة يسمعها الإنسان ويقدم عليها، لأنه قد يكون بعض الأشرطة فيها ضرر فيسمع شيئا يضره، فإذا تيسر له أن يسمع أن يحصل من عنده علم في بلده لا شك أن هذا هو المطلوب، وإذا ما حصل يحرص على اقتناء مثل هذه الأشرطة ومثل الكتب النافعة التي لأمثال هؤلاء.
هذان سؤالان، أولهما يقول نريد من فضيلتكم توضيح حب أهل السنة والجماعة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس هناك جفوة ولا شدة من أهل السنة تجاههم. والآخر يقول بعض الإخوة الفضلاء يأخذ على المشايخ عدم ذكر أهل البيت كثيرا وذكر فضلهم، فهل من كلمة عن أهل البيت وبيان فضلهم حتى يزول ما في النفس؟
أنا سبق أن في دروس متعددة ذكرت بعض النصوص عن أهل السنة التي فيها بيان قدر أهل البيت واحترامهم وتوقيرهم، وأظن في بالي أن لي محاضرة في هذا خاصة بأهل البيت ومحبة أهل البيت وما ينبغي لأهل البيت، يعني في لعلها في الأشرطة هذه اللي موجودة في الجامعة، وأذكر يعني مما جاء في آل البيت ومحبة آل البيت أن ابن كثير رحمة الله عليه عن تفسير قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا للموجة في القربة، ذكر عن أبي بكر وعمر عن كل منهم أثرين يدلان على تعظيم أهل البيت وعظيم وبيان شأنهم وعظيم منزلته، عن أبي بكر أثرين وعن عمر أثرين. أما الأثران اللذان عن أبي بكر فقد أوردهما البخاري في صحيحه. أحدهما أن أبا بكر قال كما في صحيح البخاري: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل إلي من قرابتي. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني آل محمد يحب أن يصلهم أكثر مما يصل آل أبي بكر الذين هم قرابته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل بين يعني عظيم منزلة أهل البيت عند أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة في الناس، وخيرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. هذا أحد الأثرين. والأثر الثاني هو أيضا في البخاري: ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني راعوا وصيته في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان منه عن نفسه، وأيضا أمر لغيره أن يراعي هذا الحق لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام يتعلق أخباره عن نفسه وأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن يصلهم من قرابته. والأمر والأثر الثاني يأمر الناس بأن يراعوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرقبوا وصية محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أما الأثران اللذان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأحدهما أن عمر بن الخطاب قال للعباس يوم أسلم: والله لإسلامك يوم أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، اللي هو أبوه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه. والأثر الثاني وهو في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصاب الناس قحط وخرج يستسقي، استسقى بالعباس، واختار العباس ليستسقي للناس ويدعو لهم، واختاره لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعاء، طلبنا منه الدعاء وتوسلنا بدعاء فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قم يا عباس فادعو الله. قال بعم نبينا، ما قال بالعباس، لأنه يريد من ذلك الرابطة أو السبب الذي جعله اختار، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال نتوسل إليك بالعباس، لأن قصده العمومة والقرابة التي يعني بين العباس وبين رسول الله وكون صلى الله عليه وسلم وكونه عمه. فهذان أثران، أحدهما أثران في صحيح البخاري عن أبي بكر، وأثران أحدهما في صحيح البخاري والثاني لا أدري أذكر أين هو. وابن كثير رحمه الله ذكر هذه الآثار وطريقة للسنة في احترام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة. وبين أن المراد بهذه الآية ليس المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولاده والذين هم علي وعمه، وإنما المقصود من ذلك أو المقصود بالآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من قريش أنهم لما بينه وبينهم ما بينه وبينهم القرابة يتركوه يبلغ رسالة ربه إذا ما ساعدوه على تبليغها، إذا لم يكونوا عونا له على التبليغ يخلوا بينه وبين دعوة ربه، يسألهم لما بينه وبينهم من القرابة. فقول قل لا أسألكم عليه أجرا إن مودة في القربة ليس المقصود من ذلك أن تودوا قرابتي، وإن المقصود من ذلك لما بيني وبينكم من القرابة أن تجعلوني أبلغ رسالة ربي. وإذا ترى أثر عن ابن عباس في صحيح البخاري في هذا المعنى. ولما ذكر أن المراد بهذه الآية هو ما جاء عن عباس في الأثر الذي في صحيح البخاري، عند ذلك بين أن آل البيت ومنزلتهم وعظيم قدرهم أن هناك نصوص تدل على فضلهم وتدل على تعظيمهم وتوقيرهم، وأنه جاء عن الصحابة بل جاء عن الصديق الأعظم أبو بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، وذكر الأثار وذكر بعض النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما كان عليه سلف هذه الأمة، بل خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وفي ذلك أن في محاضرة لي قديمة عن أهل البيت ومنزلة أهل البيت، ولعلها موجودة في المكتبة الصوتية بالجامعة.
يقول: أنا سائل من المغرب،
عندنا في بلدنا عندما يتأخر نزول المطر أقوم بحمل علم وتجتمع القرى المجاورة لقريتنا ونذهب جميعا إلى ولي من أولياء الله الصالحين ونسوق بقرة ونذهب بالدفوف والطبول إلى ذلك الولي فنذبح عنده وندعوه المطر
وندعوه
هكذا كتب وندعوه المطر فيأتي بالفرج ويسقط المطر. فأخبرني بعض الناس أن هذا لا يجوز، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ وماذا علي؟ وهل أحمل لهم العلم أم لا؟
هذا الفعل الذي فعلته من أبطل الباطل وأنكر المنكرات، كونكم تذهبون إلى قبر وتذبحون عنده وتسألونه المطر أو تسألون منه أن يطلب لكم المطر، هذا من أبطل الباطل. وهذا العمل الذي عملته عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه وتندم على ما مضى ولا تعود إلى ما قد حصل، ولا تعمل هذا العمل مرة أخرى، ولا تعمل هذا العلم، ولا تجمع الناس، ولا تذهبهم. وإنما إذا حصل القاحط وحصل الجد اسأل الله عز وجل، كل يسأل الله عز وجل. وإذا حصل أنه حصل السفقة أو أن الولاة يعني طلبوا منكم أو طلبوا من الرعية أو من أحد من الرعية أن يحصل منهم السفقة يفعلوه، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى أصحاب القبور والاستغاثة بأصحاب القبور فهذا شرك بالله عز وجل، والإنسان يحذر أشد الحذر من هذا العمل السيء الذي هو أسوأ الأعمال ويعني أشد الأعمال خطورة، لأن الاستغاثة بغير الله وسؤال الحاجات من غير الله والذبح لغير الله كل ذلك من الأمور التي هي محرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا العمل الذي عملته من أنكر المنكرات وأبطل الباطل، وعليك التوبة وأن تندم على ما قد مضى وتحذر الناس من هذا العمل ولا تعود لمثل هذا العمل.
بالنسبة لوزن الذهب فإن بعض الكتب الفقهية تذكر أن 85 غرام، سمعنا من فضيلتكم 92.
نعم، هو الذي ذكره شيخنا الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه هو 92 غرام.
يقول لي محل أبيع فيه زجاج النوافذ، وقد سألت عن زكاة هذه البضاعة فقالوا لي لا زكاة فيها، وسماحتكم تقولون فيها الزكاة لأنها عروض تجارة، فكيف أزكي عن السنوات السابقة وكيف أزكي تجارتي الآن؟
لا، أنت الآن عندك زجاج تبيعه، وإذا كنت تبيع الزجاج وتبيع تشتري في الزجاج فتجارتك عروض تجارة. وأما إذا كنت عامل أو صانع وإنما تشتري الزجاج لتركبه في البيوت ولا تشتريه من أجل تبيع وتشتري فأنت الآن تعتبر عامل. هذا الذي تأخذه وتحصله من النقود في مقابل هذا العمل إذا توفر عندك نقود وادخرتها وحال عليها الحول تزكيها. وأما إذا كنت تبيع وتشتري في الزجاج فشأنه كالبيع والشراء في السكر وبيع والشراء في الحديد وبيع والشراء في السيارات وبيع والشراء في الإبل وبيع والشراء في الغنم وغير ذلك.
إذا كان هذا وضعه الثاني أنه عروض تجارة، فما الحكم في السنوات الماضية؟
يزكي يعني يقدر يعني يحتاط لدينه ويعرف يعني يعني يخرج الشيء الذي يعتقد أن ذمته برعت فيه عما مضى عن كل سنة من السنوات. إذا كان يبيع ويشتري بالزجاج.
نعم عروض. نعم. هذا سؤال له تعلق بعروض التجارة. يقول هل يحسب الإنسان أدوات عمله مع السلع كالميزان والرفوف؟
لا لا، هذه ما تحسب، هذه ليست مما يباع ويشترى، لأن هذه مثل الدكان. أقول هذه مثل الدكان، الدكان يعني الذي هو لف، يعني يكون وضع يضع فيه هذا أو يضع الرفوف أو الميزان الذي أشياء يعني يستعين بها، أو السيارات التي ينقل عليها البضائع ودي. ما تباع ولا تشترى، يعني ما هي مكان تضع فيه البضاعة، وإنما المقصود البضاعة التي تعرض للبيع والشراء.
ما سقط السماء فيه العشر. يقول إذا كان يسقي أحيانا وأحيانا
بعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان يعني فيه هذا وفيه هذا يعني أنها يصير فيه ثلاثة أرباع العشر، يعني أظن في كتب الفقه ما هو في ذكره هذه الشيخ محمد في أجل مسجد الصلاة وكذا، لكن إذا أخرج العشر ولو كان يعني حصل منه يعني أنه كان يتعب في أثناء السنة يعني لا شك ان هذا خير له, ولكن انه اذا كان هذا وهذا واخرج ثلاثه ارباع العشر له وجه من جهه ان هناك كلفه وهناك عدم كلفه, ليست الكلفه متحققه دائما كالذي يخرج من اثنين نصف العشر, وليست عدم الكلفه متحققه دائما كالذي يخرج فيه العشر.
يقول اذا كلفت الزراعه او اذا كلفت الزارع لاعداد زراعته تكاليف معينه ثم كانت فائدة إنتاجه في العام الأول تقدر بنفس قيمة التكاليف, فبالتالي يكون قد استعاد ما خسره لإعداد زراعته, فهل في هذه الفائدة زكاة؟
المال الذي في حوزته وهو الزرع الذي استوى لا ينظر إلى كونه يعني تكلف فيه أو خسر فيه وأنه يعني ما يكون فيه زكاة, هذا مال ظاهر يزكى ولو كان عليه دين, ولو كان عليه دين أنه يزكى.
هذا يقول هل تصح الصلاة على سجادة مبسوطة على فراش النجس؟
نعم تصح, إذا كان الإنسان بينه وبين النجاسة حائل فكان تكون على الأرض أو على مكان آخر, ولكن الذي يباشره طاهر فإنه تصح الصلاة, لأنه ليس من شرط يعني إزالة النجاسة أن تكون الأرض التي تحته ولو كان بينه وبينها مسافة أن تكون طاهرة, بل لو كانت الأرض نجسة وفوقها سجادة ويصلي على السجادة ما يؤثر, لأن الذي يباشر هو السجادة, الذي يباشر هو الطاهر لا يباشر النجس.
إذا كان الطلاق بائنا هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل؟
نعم يجوز لها الخروج, بل أن بعض العلماء يقول أنه ليس لها سكنة وليس لها نفقة.
ما حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف علما بأن بعض البنوك تأخذ 4 ريالات مقابل سحب 1000 ريال؟
لا أدري عن إذا كان المقصود بهذه الآلات أن لها قيمة يعني ولها شيء مقابلها لأنها تسهل, فمثل هذا لا بأس به, لأن هذه الوسيلة تجعل الإنسان يعني يسحب في الليل وفي النهار وفي أي وقت, فكونه دفع مقابل هذه البطاقة مبلغا من المال من أجل أن يتحصل على مراده في أي وقت شاء, هذه منفعة ظاهرة, وتلك الوسيلة التي اتخذت للوصول إلى تلك المنفعة لا بأس بها إذا كان مقصود يعني من ذلك قيمة يعني هذه البطاقة, وأن هذه البطاقة لها قيمة من أجل أنه يستفاد يستحب بها في أي وقت, فالقيمة معتبرة وقيمة صحيحة ما في بأس فيها. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب زكاة التائمة, قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حاء, وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون, ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا, قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل, ليس لآل محمد منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فهذا الحديث وما بعده من الحديث داخلة تحت ترجمة باب زكاة السائمة, وقد مر جملة من الأحاديث في ذلك, وهذا منها هو حديث بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل زكاة, في كل 40 في كل 40 بنت لبون. قالوا في كل سائمة إبل زكاة, أي أن زكاة الإبل وكذلك الغنم والبقر إنما هو في السائمة التي ترعى أكثر الحول والتي لا يتعب عليها صاحبها ويتكلف لها ويخسر عليها صرف أموال, وإنما شرعا أكثر الحول ففيها زكاة. ثم قال في كل في قال في أربعين في أربعين بنت لبون, ومعنى هذا أن الأربعين فيها هذا هذا السن الذي هو بنت لبون, لكن لا يعني ذلك أن يعني هذا الحكم خاص بهذا العدد الذي هو أربعون, لأنه سبق أن جاء في الأحاديث المتعددة التي مرت أن بنت اللبون من بنت اللبون تكون من 35 إلى 45, كل ذلك في بنت اللبون من 35 إلى 45. أي عدد من هذه الأعداد التي بين هذين العددين 35 و45 فإن فيها بنت لبون, فليس لقوله 40 مفهوم أن ما يكون فوقه وما يكون تحته يختلف, بل هذا من جملة الأعداد التي تخرج فيها بنت لبون, لأن بنت لبون تخرج في 35 تخرج في 36 وفي 37 في 38 40 41 43 44 45 كل هذا فيه بنت لبون, كل هذه الأعداد فيها بنت لبون. وإذا فالأربعون إنما هي فرد من أفراد تلك الأعداد التي في أي عدد منها بنت لبون, وعلى هذا فليس له مفهوم أو ليس مفهومه ليس معتبرا يعني ما تحت الأربعين وما فوق الأربعين, بل المعتبر ما جاء فيه النص من أنه من 36 يبدأ من 36 إلى 35 كل ذلك أو أي عدد من هذه الأعداد يكون فيه ابنة لبون. ولعله ذكر 40 لأنها هي العقد, هي العقد الذي يكون فيه بنت لبون, العقد الكامل الذي هو 40 هو الذي يكون فيه بنت لبون, فهو من جنس ما سبق المرة بنا أن إذا بلغت إلى أن تبلغ 190 أي الدراهم 190, لأن هذا أعلى عقد يكون تحت 200, فإذا لعل ذكر 40 لأنها هي العقد, لكن ليس معنى ذلك أن ما قبلها وما تحتها من فوقها ما تحتها وما فوقها يعني يكون بخلاف ذلك, لأن منطوق حديث أنس وحديث ابن عمر والحديث المتقدمة أنه من 36 إلى 35 فإنه يكون فيها ابنة لبون. ثم قال إيش؟
ولا يفرق إبل عن حسابها,
ولا يفرق إبل عن حسابها, ولا يفرق إبل عن حسابها, يعني مثل ما تقدم أنه لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, لا يكون ذلك لا من العامل ولا من المالك, لا من العامل ولا من المالك, فلا تفرق إبل عن حسابها, فتكون مجتمعة وتفرق من أجل أن تزيد الزكاة إذا كانت الرغبة من العامل, أو أن تقل الزكاة إذا كانت الرغبة من المالك.
من أعطاها مؤتجرا, قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها.
من أعطاها مؤتجرا, قال ابن العلاء بها, ابن العلاء هو محمد بن العلاء الشيخ الثاني لأبي داود, لأن أبا داود روى الحديث من طريقين, من طريق موسى بن إسماعيل ومن طريق محمد بن العلاء, فطريق موسى بن إسماعيل ليس فيها كلمة بها وإنما فيها مؤتجرا فقط, وأما طريق محمد بن العلاء التي هي الطريقة الثانية فإن فيها زيادة بها أي مؤتجرا بها أي طالبا الأجر بدفعها من الله عز وجل. من أداها مؤتجرا أي محتسبا الأجر وطالبا الأجر والثواب من الله عز وجل فله أجرها.
نعم,
فله أجرها يعني فله له ما أدى وله ما نوى. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ومن منعها أي منع إخراج الزكاة الواجبة عليه فإن نأخذها منه ونأخذ أيضا شطر ماله بالإضافة إليها عزمة من عزمات ربنا. وقد اختلف في المراد يعني من هذه الجملة, فمن العلماء من قال إنه على ظاهره وأنه يؤخذ الزكاة ويؤخذ نصف المال عقوبة مالية له على ذلك، يعاقب على امتناعه، يكون ذلك عقوبة مالية. وعزمة من عزمات ربنا، أي أن هذا من الأمور التي تؤخذ أو يؤخذ ذلك الشيء يعني أخذا محققا، لأنه جاء به الشرع وجاء ذلك من الله عز وجل، لأن السنة إنما هي من الله وهي وحي من الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يأتي به إنما هو من الله عز وجل. فقوله عزمة من عزمات ربنا أن هذا الفعل الذي نقدم عليه ونفعله إنما هو من الأمور العزائم أي المحققة الثابتة، وعزمة من عزمات ربنا. وهناك أقوال أخرى يعني قيلت يعني في المراد منه، وأنه قيل أن هذا إنما هو تهديد، وقيل أن قوله وشطر ماله يعني وشطر ماله، فيكون ماله شطرين، شطر حسان وشطر دون ذلك، ويختار من أحسن الشطر الذي فيه الحسان، وقيل غير ذلك. ولكن ظاهر الحديث هو واضح في أن المراد به أنه عقوبة مالية، وأنه يؤخذ ذلك منه عقوبة مالية. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن ذلك كان جائزا ثم نسخ، ومنهم من قال إن النسخ يحتاج إلى دليل وأن هذا حكم ثابت وليس بمنسوخ، والله تعالى أعلم. ثم قال ليس لآل محمد منها شيء، لأنها زكاة، والزكاة لا تحل لآل محمد كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملتها، وهذا من الأدلة الدالة على أن الزكاة لا تحل لآل محمد ولا يكون لآل محمد منها شيء، وإنما هم كما جاء في الأحاديث لا يعطون من الزكاة ولا تصرف لهم الزكاة، وقد جاء في بعض الحديث أنها أوساخ الناس.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن بهز بن حكيم.
عن بهز بن حكيم وهو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
قال حاء وحدثنا محمد بن العلاء.
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بهز بن حكيم عن أبي.
عن بهز بن حكيم عن أبيه وهو حكيم بن معاوية بن حيدة، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده معاوية بن حيدة القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 سبيعا أو سبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم يعني محتلمة دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن.
ثم ورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر سبيع أو سبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. وهذا فيه دليل على أن نصاب البقر 30، وأن ما قل عن 30 لا زكاة فيه، هو 29 لأنه ما بلغ النصاب. فالحد الأدنى لما تخرج فيه زكاة البقر هو 30 الذي هو النصاب، فإذا بلغه فإنه يكون فيه سبيع أو سبيعة، والتبيع أي ذكر أو أنثى يعني هذا أو هذا. والتبيع هو الذي مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية، وقيل له تبيع أو تبيعة لأنه يتبع أمه، لأنه يتبع أمه، فقيل له تبيع أو تبيعة. ومن كل 40 مسنة يعني إذا بلغ 40 فإنه يكون فيها مسنة، والمسنة هي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة من عمرها. ثم بعد 40 يعني بعد الأربعين الستين يكون فيها تبيعان أو تبيعتان, فيها تبيعان أو تبيعتان, وهكذا في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيع. أمره أن يأخذ
لما وجهه إلى اليمن, أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة, ومن كل أربعين مسنة, ومن كل حال يعني محترمة دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن.
يعني معناه أنه يعني زكاة البقر هي مبنية على الثلاثين والأربعين, فإذا كانت ثلاثين فيها تبيعا أو تبيعة, وإذا كانت أربعين فيها مسنة, والخمسين ليس فيها شيء, ليس فيها يعني غير المتنة, وإذا صار الستين يكون فيها تبيعان, وإذا صار السبعين يصير فيها تبيعا ومسنة, وإذا صار الثمانين يصير فيها متنتان, وهكذا من كل ثلاثين تبيعا وتبيعة, ومن كل أربعين من كل أربعين مسنة. أيوة.
ومن كل حال يعني محتلما دينارا,
ومن كل حال يعني محتلما دينارا, والمقصود من ذلك الجزية, يعني على النصارى الذين في اليمن يؤخذ من كل حال يعني محتلما أي البالغ الذي بلغ الحلم يؤخذ عنه دينار أو يؤخذ عليه دينار جزية, وهذا يدل على أن الجزية إنما تؤخذ من المحتلمين, وأنها تؤخذ من البالغين, وأنها تؤخذ من الذكور عن كل حالم أي محتلم دينار, وهي جزية تؤخذ من النصارى, يعني إذا أقروا وفتحت البلاد وأقروا على بقائهم وبقوا على دينهم ولم يدخلوا في الإسلام فإنها تؤخذ منهم الجزية, تؤخذ منهم الجزية ومقدارها دينار عن كل محتلم وعن كل حالم دينار أو إيش
أو عدله من المعافر,
أو عدله أي قيمته أو ما يساويه من المعافر, وهي أكسية وبروج تنسب إلى قبيلة من القبائل معروفة مشهورة بهذا الاسم, فهو إما دينار أو ما يقابلها من الألبسة التي تنتج في اليمن وتصنع باليمن ويقال لها معافر.
قال حدثنا النفيلي,
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن,
عن أبي معاوية,
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن الأعمش,
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن أبي وائل,
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن معاذ,
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
ما ذكره الخطابي عند قوله تبيع, قال عند قوله تبيع تبيع الذكر, قال ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران من المواشي إلا في صدقة البقر, اللي عنده الآن غنم وما بين الضان والمعز فهل له أن يفرج من ذكورها؟
نعم يفرج, أقول يفرج من ذكورها, لكن هنا مقصود هنا يعني كونه يعني ينص على أن فيه تبيع إنما جاء فيما يتعلق بالبقر, وجاء أيضا فيما يتعلق بالنسبة للإبل في موضع واحد وهو ابن اللبون إذا لم توجد بنت مخاض, ابن اللبون الذكر إذا لم توجد بنت مخاض فيكون الزيادة التي في السن في الذكر ما يجي زيادة في مقابل الفضيلة التي في الأنثى من حيث الصغر, وإذا كانت الغنم يعني ذكورا يخرج منها ذكر, ولكن إذا كان ذكورا وإناثا بالنسبة للغنم فإنه يخرج منها يعني أناثي أو يخرج منها أنثى, وإذا كانت كلها ذكورا أو الغالب عليها الذكور فإنه يخرج منها ذكور. وأيضا سبقا مر بنا أن كيس الغنم يعني أنه لا يأخذه المصدق إلا أن يشاء المصدق, يعني عنده يؤخذ الكيس, يعني معناه أنه يمكن أن يؤخذ الكيس, ولهذا قال سبق المر ولا يؤخذ ولا تيس الغنم ولا تيس إلا أن يشاء المصدق الذي هو المالك لأنه قد يكون بحاجة إليه.
أهل الغنم يقولون أن تيس أنواع في تيس الفحل الذي يضرب فيما هو دون ذلك, فهم قد لا يخرجون الفحل وإنما دونه.
على كل هو الذي يخرج من الأوساط, وإذا كان الغالب الذكور يؤخذ ذكر, وإذا كان الغالب الإناث يؤخذ أنثى. ويؤخذ من الأوساط لا الخيار ولا الأشرار وإنما يؤخذ من الوسط.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم ورد الحديث عن طريق حديث معاذ من طريق أخرى وقال مثله أي مثل الرواية السابقة التي جاءت عن أبي وائل عن معاذ التي جاءت عن أبي وائل عن معاذ مثلها الطريقة هذه الطريقة الأخرى التي جاءت عن مسروق عن معاذ.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
والنفيلي وابن المثنى.
النفيلي هو محمد هو عبد الله محمد الذي مر ذكره. وابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم.
إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
مسروق هو ابن الأجدع هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن معاذ.
عن معاذ وقد مر ذكره.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلما.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن معاذ وقال مثله إلا أنه لم يذكر الثياب التي تكون باليمن اللي هي المعاذر يعني بدل يعني الدينار ولا ذكر يعني محتلمة اللي في التفكير وإنما ذكر حالما فقط بدون تفكير وإنما ذكر حالما فقط بدون تفكير فكلمة يعني محتلما يعني تفكير لحالم هذه ليست موجودة في هذه الرواية وليس فيها ذكر عدل الدينار من المعاثر الذي هي الثياب اليمنية.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء.
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق.
نعم
صدوق خرجه أبو داود
والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة
أخرجه أبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن سفيان عن الأعمش.
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.
ورواه
جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.
ثم ذكر يعني رواية عدد من أصحاب الأعمش عن الأعمش عن قال إيش عن
الأعمش عن أبي وائل
عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وقال إن يعلى الذي هو أحد هؤلاء الستة الذين رووا عن الأعمش
قال ومعمر
يعلى ومعمر قال عن معاذ يعني قال عن معاذ في روايته عن مسروق عن معاذ. نعم
يعني الطريقة الأولين يعني رواه مرسل.
نعم مرسل وهذا يعني أسنده إلى معاذ. نعم
قال أبو داود ورواه جرير.
جرير بن عبد الحميد ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ويعلى
يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
ومعمر
بن راشد الأزدي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
وشعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
وأبو عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
ويحيى بن سعيد
القطان البصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن ميسرة عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تؤخذ
قال سرت
أو سار
أخبرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء. قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة السنام. قال فأبى أن يقبلها. قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال فأبى أن يقبلها. قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله.
ثم أورد أبو داود حديث
مصدق النبي صلى الله عليه وسلم
حديث سويد بن غفلة عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش
فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
في عهد رسول الله يعني في كتابه نعم
ألا تأخذ من راضع لبن
ألا تأخذ يعني هذا الكلام موجه إلى المصدق ألا تأخذ من راضع لبن أي لا تأخذ يعني من ذات راضع لبن يعني التي هي الحلوب التي فيها لبن والتي ترضع وذلك أنها من خيار المال فإذا أخذها معناه أنه أخذ من خيار المال لأنه فيها لبن وترضع
ولا تجمع بين مفترق
ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع خشر من أجل صدقة لا تجمع بين مفترق من أجل أن تكثر الصدقة وهذا خطاب المصدق وذلك بأن يكون واحد مثلا عنده 100 والثاني 101 متفرقة فيجمعها من أجل أن يحصل 3 جهة لأن لو كان كل واحد منهم على حدة ما عليه إلا شاة واحدة لأن من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة فإذا زادت واحدة صار فيها شاتين إلى 200 فإن زادت واحدة صار فيها 3 جهة فإذا كان واحد عنده غنم 101 والثاني 101 صارت 202 لو بقي كل على ما هو عليه فإنه لا يأخذ إلا شاتين شات من هذا وشات من هذا لكن إذا جمع بين الغنمين أخذ منها 3 فهنا قال لا تجمع بين المتفرق لا تجمع المتفرق من أجل أن تزيد صدقة ولا تفرق بين مجتمع ولا تفرق بين مجتمع أي خطاب للعامل من أجل أن تكثر الصدقة لأن يكون مثلا 2 كل واحد عنده 40 شاة وهم خلطة فيفرق يأخذ من هذا شاة ومن هذا شاة ويفرق هذا مثال الجمع التفريق بين المجتمع والجمع بين المتفرق من أجل أن تكثر الصدقة وهذا خطاب للعامل
وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم
وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم وهذا فيه دليل على أن الناس أو أن العامل يذهب إلى أصحاب المواشي على مياههم ما يجلس في مكان ويكلفهم أن يسوقوا غنمهم إليه وأن يأتوا إليه حتى يزكي أموالهم بل هي على ما هي عليه يكون في المورد وفي المياه وإذا وردت الغنم أو الإبل فإن أو البقر فإنه يأخذ الزكاة منها فمن أجل أن لا يشق على الناس فلا يجلس جانب ثم يبلغ الناس أن يأتوا إليه من أجل أن يأخذ منهم الزكاة وإنما هو يأتي على مياههم فهذا يدل على أن العامل يذهب إلى أصحاب المواشي على المياه التي ترد عليها مواشيهم ويأخذ الزكاة منهم دون أن يكلفهم أن يأتوا إليه وأن يسوقوا غنمهم إليه وأن ينتقلوا من أماكنهم إلى المكان الذي يكونوا فيه بل يبقون على ما هم عليه وعلى وضعهم الذي هم عليه وهو يأتي ويأخذ الزكاة منهم على مياهه ويقول هاتوا
أدوا صدقات أموالكم
أدوا صدقات أموالكم أدوا صدقات أموالكم وكما هو معلوم من الوسط لا من الخيار ولا من الشراء لأنها لو أخذت الخيار لكان في ذلك إضرار بأصحاب الأموال ولو أخذت الشرار لكان في ذلك إضرار بالفقراء ولكن يؤخذ الوسط يؤخذ الوسط كما سيأتي في الحديث إن الله لم يأمركم بخيره ولم يأخذ منكم خيره ولم يأمركم بشره يعني معناه لا هذا ولا هذا وإنما يؤخذ من الوسط.
فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء
فعمد رجل منهم يعني أصحاب المواشي إلى ناقمة كومة، يعني والكومة فسرها بأنها يعني كثيرة الشحن يعني ثمينة، فأبى أن يأخذها المصدق لأن حقه دون ذلك، لأن الواجب هو الوسط وهذه من الخيار. ولكن كما سيأتي لا بأس إذا 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 رضي المصدق لأن يدفع شيئا أحسن من الوسط وأدى الخيار بطواعية منه وبرضا منه، لا بأس أن تقبل منه، لأنه سيأتي في الحديث يعني ما يدل على ذلك. ولكن المصدق لم يكن لعله لم يكن عنده علم في أن ذلك سائغ، وخشي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني هذا الحسن وهذا السمن أن يكون عمد إلى خيار ماله فأخذها منه.
فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء، قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة السنام. قال فأبى أن يقبلها. قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال فأبى أن يقبلها. قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها.
يعني خطم يعني وضع الخطام في رأسها يقودها به، لأن الإبل تخطم عندما يراد أن تقاد بالخطام. وأما إذا كانت في المراعي لا تخطم، لأن الخطام قد يكون سببا في ضررها، لأن يعلق في شجرة أو ينشف في شجرة فتنحبس بسبب ذلك، فيؤدي إلى هلاكها أو إلى يعني انحباسها مدة طويلة فيؤدي ذلك إلى الهلاك، فهي تخطم عند الحاجة. وأما بالنسبة للمرعى وكون تذهب المراعي لا يكون عليها خطام، لأن الخطام يؤدي إلى أن ينشف في الشجر ويعلق في الشجر، فيكون في ذلك يكون ذلك سببا في ضررها. وهو خطم يعني أنه وضع الخطام في رأس الناقة وجاء يقودها بالخطام.
وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبلة.
وهذا يدل على أن هذه الإبلة الثلاث كلها من الخيار، وأن كل واحدة يعني أرفع من الثانية، وكان أعطى ناقة كومة ثم واحدة دونها ثم الثالثة، ومع ذلك أيضا هو خائف أنه إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمدت إلى إبله وأخذت خياره.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، خرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة عن هلال بن خباب.
أبو عوانة مر ذكره، هو هلال بن خباب هو
صدوق
أخرج له أصحاب السنن.
عن ميسرة أبي صالح.
عن ميسرة أبو صالح هو مقبول، أخرج له
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن سويد بن غفلة.
عن سويد بن غفلة وهو تابعي مخضرم، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وسويد بن غفلة هذا ومعه آخر هو المعرور بن سويد، كل منهما مخضرمون، وكل منهما معمر، كل من الاثنين معمر. وهذان الاثنان أحدهما كان عمره 120 سنة، وكان أسود شعر رأسه واللحية، طبعا بدون خضاب يعني بدون أن يخضب بالسواد، وإنما كان خلقة. والثاني كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره 125 سنة. 125، أنا ما أتذكر أي الاثنين يعني هذا أو هذا، ولكن هذان الاثنان أحدهما أو واحد منهما عمره 120 وكان أسود رأس أسود الشعر الرأس واللحية، والثاني عمره 125 وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان.
عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى، ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجهول فيهم في حكم المعلوم، لا تؤثر الجهالة في الصحابة لأنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق.
قال ورواه هشيم.
نعم.
هشيم بر ذكره، وهلال بن خباب يعني بر ذكره، إلا أنه قال لا يفرق أو لا يفرق. وكلمة لا تفرق هو خطاب للعامل هذه الرواية السابقة، وأما هذه الرواية فيها لا يفرق أو لا يفرق، وهي تصلح للعامل وتصلح للمالك، تصلح للعامل وتصلح للمالك، هذا هو الفرق بين لا تفرق أو لا يفرق. لأن لا تفرق خطاب للعامل وحده, ولا يفرق هي تصلح للعامل وتصلح للمالك, تصلح العامل الذي هو المصدق وللمالك الذي هو المصدق.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, ولم يذكر راضع لبن.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه لا يجمع بين مفترق, يعني واحدة من الاثنتين, ليس مقصود من الاثنتين جاءت مع بعض, وإن مقصوده واحدة منهم, ولهذا واحدة بين قوسين. نعم. وليس فيه لا يأخذ رابع يعني
رابع لبن.
رابع لبن.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة خرج أصحاب في ستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, هو صدوق اختلط لما ولي القضاء, وهو يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عثمان بن أبي زرعة.
عن عثمان بن أبي زرعة وهو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي ليلى الكندي.
عن أبي ليلى الكندي وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
عن سويد بن غفلة.
عن سويد بن غفلة وقد مر ذكره.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن سفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم, قال فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك, قال ابن أخي وأي نحو تأخذون, قلت نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم, قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غنم لي, فجاءني رجلان على بعير فقال لي إنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك, فقلت ما علي فيها, فقال شاه فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما, فقال هذه شاة الشافع, وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعا, قلت فأي شيء تأخذان, قال عناقا جذعة أو ثنية, قال فأعمد إلى عناق معتاط, والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها, فأخرجتها إليهما, فقال ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا.
ثم ورد أبو داود حديث الشعر ابن ديسم أنه قال إيش تعود الكلام الأول على أول حديث
استعمل نافع بن علقمة, يقول مسلم بن سفنة اليشكري استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم,
استعمل نافع بن علقمة أبي الذي هو للمسلم بن سفنة أو مسلم بن شعبة على عرافة قومه, وعلى عرافة قومه يعني معناه هو المسؤول عن القبيلة, العريف هو المسؤول عن القبيلة الذي يرجع إليه في شأن القبيلة, والذي ترجع إليه القبيلة يعني لأنه مرجعها, هذا هو العريف, فقال على عرافة قومه يعني على كونه مرجعا للقبيلة. وقد جاء في أحاديث ذكر العرفاء وأنه يكون هناك لكل جماعة يعني أناس عرفاء يعرفون بهم ويكونون مرجعا لهم, ومما جاء ذلك ومما جاء في ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في قصة سبي في غزوة حنين, السبي في غزوة حنين, وأنهم جاءوا ويعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السبي يعني كان قد حصل أن وزع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أننا أنهم جاءوا وأنهم يعني يرغبون كذا وكذا, وإننا نريد أن نرد عليهم سبيهم, فمن رضي وطابت نفسه فذاك, وإلا فإننا نعطيه بدلا من ما أعطيناه في أول شيء يفيه الله علينا. فقالوا طيبنا طيبنا, يعني ارتفعت الأصوات طيبنا طيبنا. فقال لا حتى يأتي عرفاؤكم, لا حتى يأتي عرفاؤكم, يعني حتى يعرف عن طريق العرفاء وهم الأشخاص اللي يكون مسؤولين عن, عن, عن الجماعات وعن القبائل. نعم.
فأمره أن يصدقها,
فأمره
استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم.
فأمره استعمل,
استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم.
أمره ولا أمرني؟
لا أمره. قال فبعثني أبي في طائفة منه.
أمره, نعم أمر يعني أباه, فهو أي أبوه بعث ابنه الذي هو مسلم بن سفنة أو مسلم بن شعبة, فذهب وجد
فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديثم.
فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديثم
فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك.
إن أبي بعثني إليك لأصدقك يعني لأخذ زكاة مالك. لأصدقك يعني أخذ زكاة مالك, لأن المصدق هو الذي يأخذ زكاة المال, العامل الذي يرسل لأخذ زكاة المال. فقال
قال ابن أخي وأي نحو تأخذون.
قال ابن أخي وأي نحو تأخذون, يعني أي شيء تأخذ, إيش النوع الذي تأخذون. فقال إننا نتبين, إننا نتبين
نختار حتى إننا نتبين ضروع الغنم.
إننا نختار يعني في الزكاة حتى نتبين ضروع الغنم, يعني كونها ثديها كبير وفرعها كبير وأنه يعني فيها لبن كثير, نتبين نختار حتى إننا نتبين يعني في الاختيار, يعني معناه أنهم يأخذون الخيار, يعني هذا الذي أخبره. فأخبره بأن الأمر بخلاف ذلك. قال
قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غنم لي, فجاءني رجلان على بعير فقال لي إن رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت ما علي فيها؟ فقال شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما. فقال هذه شاة الشافع.
فقال إن إنه كان في شعب من الشعاب وأنه جاءه اثنان من يعني عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه إخراج الزكاة, فقال ما الذي علي فيها, يعني ما مقدر الزكاة الواجب علي؟ قال شات. قالوا شات. قال فعمدت إلى شات يعني في الغنم أعرف مكانها فأتى بها وكانت وكانت
ممتلئة
شحما
محضا وشحما.
محضا وشحما يعني محضا يعني لبنا, ماء لبنا وشحما. فقالوا هذه شات, هذه شات, هذه شات الشافع.
نعم.
هذه شات الشافع يعني التي هي لها ولد وولدها صار شفعا بها, لأنه صار لها ولد معها يتبعها فصارت به شفعا أو صار بها شفعا, بدل ما كانت هي واحدة صار معها ثاني صارت به شفعا.
يعني ولدت ولا حامل بعد في بطنها؟
هي 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 والدة وهي حاملة, مثل مثل المخاض الذي سبق المرة أن ابنة المخاض هي التي أمها بنت اللبون, بنت المخاض هي التي في بطن أمها ولد, وأما بنت اللبون هي التي أمها قد ولدت, أمها قد ولدت فصارت ذات لبن. فقيل أن في بطنها ولد وأن يعني معها ولد.
وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعا. قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة أو ثنية.
وكذلك أيضا يعني سواء كانت ذات لبن أو أو صارت ذات حمل, لأنها كلها من خيار المال, لأن ذات اللبن من خيار المال, وقد مر لا تؤخذ يعني لا تؤخذ راضع, إيش حديث الذي مر أنه لا يؤخذ
راضع لبن,
راضع لبن يعني ذاته رضاع. وكذلك التي هي حامل والتي في بطنها يعني حمل فإنها أيضا من خيار المال, لا تؤخذ لا هذه ولا هذا.
قال فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة أو ثنية.
وهذا فيه بيان أن الشاة تطلق على الذكر والأنثى من الغنم وعلى الظأن والمعز كل ذلك قال فيه شاة. ولهذا يأتي كثيرا في الأضاحي وفي الهدي وكذا شاة، وليس المقصود به الظأن وإن المقصود به ما كان من الظأن والمعز كل ذلك يقال له شاة ويطلق عليه أنه شاة. فهنا قال فأي شيء تأخذون؟ قالوا عناقا أو
عناقا جذعة أو ثنية،
عناقا جذعة أو ثنية. والعناق يعني معلوما أنها دون أن تكمل سنة، العناق هي التي لم تكمل سنة وهي التي لا تجي في الأضحية، لا تجي في الأضحية، والثنية هي التي أكملت سنة فصارت ثنية وهي التي يضحى بها ويهدى بها تكون هديا. ولعل الغنم أكثرها من هذا القبيل الذي هو من الذي لم يكمل السنة، فقالوا إما هذا وإما هذا.
العناق،
العناق هي من المعز ما لم يكمل سنة.
جذعة،
الجذعة هي التي أكملت السنة، جذعة ايش او ثنية؟ نعم جذعة هي التي دون السنة لها 6 أشهر، والثنية هي التي أكملت سنة، أكملت سنة. ومعلوما أن الظأن في الأضحية يجزي الجذع، وأما بالنسبة للمعز لا يجزي إلا الثنية.
قال فأعمد إلى عناق معتاق، والمعتاق التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إلى
المعتاق والمعتاق التي
لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما فقال ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا.
يعني لم تلد يعني ما سبق أن ولدت، وحان ولادها يعني أنها يعني جاء وقت كونها تحمل وكونها تكون يعني حاملا، فقال ناولنا إياها فناولهم إياها وهم راكبان فذهب بها.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة خرج حديث أصحاب الكتب إلا النسائي،
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن زكريا بن إسحاق المكي،
عن زكريا بن إسحاق المكي وهو
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي،
عن عامر بن أبي سفيان الجمحي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي وهو ثقة
نعم
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي،
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن مسلم بن سفينة اليشكري،
عن مسلم بن سفينة أو سفنة وهو مقبول أخرج له
أبو داود والنسائي،
أبو داود والنسائي، عن عن مسلم عن شعر ابن الجيشم،
نعم
عن شعر ابن الجيشم وهو
مخضرم وقيل له صحبة،
مخضرم وقيل له صحبة
أبو داود والنسائي،
أخرج حديث أبو داود والنسائي
الحديث،
والحديث يعني فيه هذا الرجل الذي هو مسلم حديث. وفيه أيضا يعني هذا الذي مختلف في صحبته الذي هو شعر ابن الجيشم، والحديث ضعفه الألباني.
قال أبو داود رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال
هناك في الإسناد قال روحا
نعم قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة
قال الحسن روح يعني روح بن عبادة يعني في طريق آخر غير الطريق هاي يقول مسلم بن شعبة بدل سفنة أو سفنة وروح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وأبو عاصم هو ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا يقول كما قال روح أنه شعبة أن أباه شعبة وليس سفنة إلى وهذا أصح.
قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد.
إيش قال حدثنا أول؟
محمد بن يونس النسائي.
محمد بن يونس النسائي. قال إيش؟ لا في لكن.
ما.
لا في الآخر.
قال فيه والشافع التي في بطنها الولد.
نعم يعني هذا تفسير الشافع في بطنها ولد يعني ومعها ولد.
قال حدثنا محمد بن يونس النسائي.
إيش قال عنه؟
ثقة خير أبو داود.
ثقة خير أبو داود.
عن روح عن زكريا بن إسحاق.
مرة ذكرهما نعم.
قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه عن غاضرة قيس.
من غاضرة يعني عن هي من يعني تفسير للغاضري، وغاضر يعني يطلق على جماعات ولكنه هو من هذه الجماعة الذين هم غاضرة قيس، وهو تفسير لكلمة الغاضري وبيان المراد منها وأنه من غاضرة قيس.
من غاضرة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة
ولا الشرط اللئيمة
ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن
معاوية الغاضري
عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن
قال رسول ثلاث من كنا من فعلهن ولقي طعم الإيمان
فقد طعم طعم الإيمان
ثلاث من
فعلهن
فقد طعم طعم الإيمان. قوله ثلاث من طعمهن فقد طعم طعم من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، هذا ذكر إجمال ووصف لذلك اللفظ المجمل الذي هو الثلاث من أجل الاهتمام والعناية بما يتذكر بعد ذلك.